السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم، يوم الخميس 14 من شهر شعبان لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس في التعليق على كتاب إحكام الأحكام للإمام الدقيق العيد. الحديث الرابع عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. أبو برزة الأسلم اختلف في اسمه، وأشهر ما قيل فيه وأصحه نضلة بن عبيد، ويقال نضلة ابن عبد الله، ويقال نضلة ابن عائب بالذال المعجمة. قيل مات سنة 64، وقيل مات بعد ولاية ابن زياد وقبل موت معاوية سنة 60، وكانت وفاته بالبصرة. وقد تقدم أن لفظة كان تشعر بالدوام والتكرار، كما يقال كان فلان يكرم الضيف، وكان فلان يقاتل العدو، إذا كان ذلك دأبه وعادته. وهذا مثل ما تقدم كما أشار إليه الإمام رحمه الله، أن هذه الكلمة تدل على التكرار إذا كان هناك قرينة. ولهذا أشار إلى هذه القرينة كما كان فلان يكرم الضيف، فربط التكرار تكرارها بإكرام الضيف، وأن كلما أتاه ضيف يقاتله وكذلك يكرمه، وإذا كان والعدو وكانه يقاتل العدو إذا كان ذلك دأبه وعادته. فلا يقال كان يكرم الضيف لمن أكرم مرة واحدة، ولا يقال مثلا كان يقاتل العدو لمن قاتل مرة واحدة، فلا بد من التكرار، وهذا يكون بالقرينة، والقرائن تختلف. وهذا واضح في هذه اللفظة، كان يصلي الهجير وفي صلاة الظهر، وأنها تتكرر كل يوم، وأنه يصليها في هذا الوقت، وإلا فإنها بمجردها ليست إلا لمجرد الحصول والوقوع، ولهذا قالت عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل يحرم ولحله قبل يطوف بالبيت، مع أن هذا لم يكن منها إلا مرة واحدة في حجة الوداع، فهي تدل على الحصول والوقوع كما تقدم إلا بدالة قرينة. والألف واللام في المكتوبة للاستغراق، ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها، لأنه فهم من السائل العموم، لأن علامة الاستغراقية هو أن يحل محلها كل، فلما قال المكتوبة دل على أنها ليست للعهد وليست لصلاة معهودة، بل تكون للاستغراق. وهذا يشير إلى مسألة إذا دخلت على الأسماء على اختلاف أنواعها، الأسماء المفردة والأسماء المجموعة أو الجمع وأسماء الأجناس ونحو ذلك، فلها أقسام، فترى تكون لاما عهدية، وترى تكون لاما جنسية، ولا يطلق العموم في اللام إلا بدليل فإذا كانت اللام جنسية وكان تدل على الاستغراق، على تارة تدل على الاستغراق، الجنسية، كما في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا يبين العموم فيها والاستغراق بدليل الاستثناء، والاستثناء معيار العموم. وتكون أيضا اللام الجنسية لاستغراق الصفات، تكون لاستغراق الأفراد كما في الآية، وتكون لاستغراق الصفات. وأمثلة الاستغراق الأفراد كثيرة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الآية، فهذا يكون للاستغراق. وتارة يكون لاستغراق الصفات، معنى أنه اشتمل على الصفات لهذا الوصف الذي ذكر به، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الذي تم في إسلامه وكملت الخصال فيه، وأنه استغرق هذه الصفات. وهذا لاستغراق الصفات. وتكون للحقيقة، تكون اللام الجنسية للحقيقة لا تدل على العموم، على قدر خاص، على قدر خاص. ففي هذه الحالة لا تكون العموم، بل تكون دالة على جنس هذا الشيء، كما يقال: أهلك الناس الدرهم والدينار. وكما تقول مثلا، يعني لو قيل مثلا الذهب مثلا أو الحديد أصلب من النحاس مثلا نحو ذلك، فإذا كان هذا الجنس، هذا وصف له، لكن قد يكون من أنواع هذا الجنس ما يكون أقوى من الحديد مثلا. وليس معنى أن أهلك الناس حب الدرهم والدينار أن كل دينار ودرهم أهلك الناس، لا، فإن المال والدراهم والدين قد تكون بطرق الخيرات وأسباب في الفوز بنعيم الآخرة، فوز بالجنة ورضا الرحمن سبحانه وتعالى في إنفاقه في سبيل الله وأداء الواجب والصدقات، لكن قد يكون هلاكا لبعض الناس. فالمعنى جنس الدرهم والدينار، لا أنه كل درهم ودينار. وكذلك اللام تكون عهدية، والعهد أنواع: العهد الذهني، العهد الذكري، والعهد الحضوري. والعهد الحضوري فهذه تكون لشيء خاص. فالعهد الذهني لشيء معهود بين المتكلم والسامع، أو لشيء معهود مما يعلمه السامع، كما في قوله سبحانه: إذ يبايعونك تحت الشجرة. ليس المراد كل شجرة أو جنس الأشجار، لا، إنما شجرة معهودة يعرفها الصحابة رضي الله عنهم. إذ هما في الغار، يعني الغار المعلوم الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المراد كل غار. فهذا للعهد الذهني، للعهد الذهني. وكي يكون للعهد الذكري، وهو الشيء المذكور: ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وهو وموسى عليه الصلاة والسلام مذكور في الآية. وتقول: جاءني الطلاب فأكرمت الطلاب، وهم الطلاب الذين جاءوك وهم المذكورون. مثلا تقول: رأيت الرجل فأكرمت الرجل مثلا، ونحو ذلك من الشيء المذكور. وتكون للعهد الحضوري كقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، وهو اليوم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس في عرفة في يوم جمعة. ويقول لك القائل: متى جئت من سفرك؟ تقول: اليوم جئت، اليوم هذا، يعني اليوم هذا الحاضر، اليوم الحاضر. فهذه تكون للعهد، تكون للعهد. فلهذا الدلالة فيها تختلف بحسب اللام والقرائن المقترنة بها. ولهذا أشار رحمه الله إلى هذا المعنى لأنه فهم قال لأنه قال الاستغراق لأنه فهم من السائل العموم لقوله المكتوبة. وقوله كان يصلي الهجير فيه حذف مضاف تقدير كان يصلي صلاة الهجير. وقد قدمنا قبل أن الهجير والهاجرة شدة الحر وقوة أن الهجير والهاجرة شدة الحر وقوته. وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا من حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والترمذي، لأنه قال أمني جبريل صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، يعني صلى بي في أول الوقت وفي آخر الوقت، صلى بي الظهر حين زالت الشمس. الحديث وقوله حين تدحض الشمس بفتح الحاء والتاء، والمراد به هنا زوالها، واللفظة من حيث الوضع عم من هذا، وظاهر اللفظ يقتضي وقوع صلاتي، لكن من معانيها الزوال، وهذا اللفظ يقتضي وقوع صلاته للظهر عند الزوال ولا بد من تأويله. والمصنف رحمه الله كما لا يخفى يعني الاحتمال الذي يرد يذكره، وإلا فإنه يعلم أن هذا اللفظ واضح ولا يحتاج إلى تأويل، لأن المراد السؤال كما في الحديث في أول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، يعني سأله عن المكتوبة فبين له الأوقات وأنه يصليها حين تدحض الشمس، يعني إذا زالت الشمس، وليس المعنى أنه يوقع تكبيرة الإحرام عند زوالها مباشرة، هذا يفهم فهما ظاهرا، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين، فلو فرض فيه مثل احتمال فهو زائل بفعله عليه الصلاة والسلام، مع أن مثل هذا لا يرد ولا يحتاج يعني إلى تأويل، وإلا يلزم عليه يعني أن يكون يصلي حين تدحض الشمس، يعني إذا قبل هذا التأويل، وهذا سوف يشير إليه أنه حين تزول الشمس يصلي ويكون الفراغ من صلاته حين زوالها، ومعلوم أن هذا الوقت لا يمكن أن تؤدى فيه الصلاة. فكما أن هذا الاحتمال لا يرد، فكذلك احتمال أنه يصليها مباشرة بعد الزوال ليس بوارد، لأنه لا يجب سعي لها أو لا يجودها إلا بعد دخول وقتها، فلهذا يتوضأ وإذا لم يكن على وضوء ويؤدي ما يشرع لها من سننها الراتبة ونحو ذلك. ولهذا جزم بعض العلماء أن هذا الفهم وإن فهمه بعضهم أن هذا غلط مخالف للسنة، غلط مخالف للسنة. وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله فيما تحصل به فضيلة أول الوقت، فقال بعضهم إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت، وتكون الصلاة واقعة في أوله. وقد يتمسك هذا القال بظاهر الحديث، فإنه قال صلي الظهر حين تزول الشمس، وظاهره وقوع أول الصلاة في أول جزء من الوقت عند الزوال، لأن قوله يصلي يجب حمله على يبتدي الصلاة، فإنه لا يمكن إيقاع جميع الصلاة في حين الزوال. فلما كان قوله يبتدئ الصلاة أن المعنى كان يصلي يعني يبتدئ الصلاة ولا يرد مثل هذا الاحتمال، فكذلك كما تقدم لا يرد ذاك الاحتمال ولا هذا الظاهر، وذلك أنه قبل الزوال غير مخاطب بالصلاة. ولو مات إنسان قبل الزوال بلحظة فإنه لا يكون مكلفا بها ولا تاركا لها، لأنه لا يخاطب إلا عند دخول وقتها سبب الصلاة. ولهذا لو أن إنسان استعد للصلاة، لا شك أن الاستعداد للصلاة قبل دخول وقتها هو الأولى والأكمل لا شك، لكن ليس بواجب ولا وأيضا ولا يفوت به ولا يفوت به فضيلة أول وقت لمن استعد لها بعد دخول وقتها، يعني أنه إذا دخل وقتها اشتغل بأسباب الصلاة ولم ينشغل بغيرها، فإنه يحصل له فضيلة أول الوقت لأن عمله في الصلاة فهو في صلاة. ومنهم من قال تمتد فضيلته أول وقت إلى نصف وقت الاختيار، فإن النصف السابق من الشيء يطلق عليه أول بالنسبة إلى المتأخر، وهذا كله لا دليل عليه. ومنهم من قال وهو الأعدل أنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول وقت وسعى إلى المسجد وانتظر الجماعة، وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة، فهو مدرك لفضيلة أول الوقت وشهد لهذا فعل السلف والخلف، بل هو هديه عليه الصلاة والسلام، والسلف والخلف لم يأخذوه إلا من هدي النبي عليه الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة يعني من جهة أنه لم يكن يوقعها في أول وقتها، لم يكن يوقعها في أول وقتها، وإن كان عليه الصلاة والسلام في كل أحواله متهيئ للصلاة، يعني كما هي حاله أنه يكون يتطهر دائما عليه الصلاة والسلام متهيئا لها قبل دخول وقتها، لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يوقع أولها عند أول دخول وقتها، وشهد لهذا فعل السلف والخلف، ولم ينقل عن أحد منه أنه كان يشدد في هذا حتى يوقع أول تكبيرة في أول جزء من الوقت، ولأن هذا التشديد مخالف للسنة بل منابذ لها، يعني في إيقاع في كون التكبير في أول جزء من أول وقت. قوله والشمس حية، يعني هذه جملة حالية، الجملة من المبتدأ والخبر جملة حالية، مجاز عن بقاء بياضها وعدم مخالطة الصفرة لها، وفيه دليل على ما قدمناه في الحديث السابق من تقديمها، ولا حديث في فضيلة تقديم الصلاة في أول وقت كثير عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وهذا إذا كان كما تقدم أنه يفرغ منها عليه الصلاة والسلام ويرجع أحدهم إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يدل على أنه كان يبادر بها في أول وقتها في صلاة العصر. قوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل عليه لفظة من التبعيض الذي حقيقته راجعة إلى الوقت أو الفعل المتعلق بالوقت، وهذا يعني إشارة إلى معنى من، وأنها تكون للتبعيض وتكون للتبيين وتكون لابتداء بعض وبين وابتدئ في الأمكنة، يعني لها معاني عدة، منها هذه المعاني وهي من أشهر معانيها، لكن قد يختلف أحيانا في بعض النصوص هل هي للتبعيض مثلا أو للتبيين أو مثلا أو للتبيين مثلا للابتداء أو للتبعيض أو للتبعيض، وهذا يترتب عليه اختلاف في المعنى، يترتب عليه اختلاف في المعنى، ولهذا في قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هنا هل هي للتبعيض كما هو قول الشافعية والحنابلة، ولهذا قالوا لا بد أن يعلق شيء من التراب وأن يكون فيه تراب، فلا يتيمم بما لم يكن له يعني ما لا يعلق باليد كالرمل ونحو ذلك. وكذلك باب أولى الضرب على الحصباء وعلى ظاهر الأرض مما لا تراب فيه. الخلاف الطويل في هذه المسألة، أو هي هنا للابتداء يعني مبتدئين من الأرض، كذلك في قوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون خير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة، هل هي للتبعيض أو للتبيين؟ فمنهم من قال إنها، فالأكثر أنها للتبعيض، وأن الأمر معروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام البعض سقط عن الباقين. ومن قال للتبيين، وأنه ما من مسلم إلا يجب عليه هذا الفرض حتى يكون المعنى، حتى لو لم يأمر إلا نفسه وينهى نفسه. وبصرف النظر عن مسألة خلاف فيها، الخلاف يؤول إلى شيء واحد، لأن الذي يعني يقول إنها للتبيين ليس معنى ذلك أنه يلزمه بمثلا ما يلزم بها القول أو الثاني، وهو أن يتفرغ أناس لهذا الشيء. فهم فسروا التبيين هنا أن كل إنسان عليه الأمر معروف والنهي عن المنكر في بيته أو لنفسه، فبهذا يكون المعنى من حيث الجملة متفق مع القول الثاني، وإن اختلفوا في معنى من في الآية. وتكون منكم يعني أنهم للتبيين، وأن كل واحد منهم عليه هذا الواجب على هذا القول، وللتبعيد على القول الثاني. قال رحمه الله: وقوله التي تدعونها العتمة اختيار لتسميتها بالعشاء، يعني لما قد تدعونها العتمة، يعني كأنه شار إلى أن تسميتها بالعشاء هو الأولى، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وهي في كتاب الله العشاء، بعد صلاة العشاء، لتسميتها بالعشاء كما في لفظ الكتاب، كما في لفظ كتاب العشاء بعد صلاة العشاء. وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة، وهذا ورد في حديث ابن عمر وغيره. والأعراب تقول يعني وإنهم يعتمون بالإبل، وهذا في المغرب الذي قالوا المغرب، والأعراب تقول العشاء، فالمغرب نهيت عن تسمى بالعشاء، نهي عن تسميتها بالعشاء، والعشاء نهي عن تسميتها، أو جاء ما يدل على أنه لا تسمى بالعتمة. وورد أيضا في الصحيح تسميتها بالعتمة، ولعله لبيان الجواز، لقاء والنبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في الصف الأول والعتمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورد في أخبار تسمية العتمة، وكلام العلماء في هذا كثير، في أنه الحديث في هذا الباب متفقة ولا اختلاف فيها، وأن تسميتها بالعتمة في بعض الأخبار يدل على الجواز، وأن الإحالة على التسمية بالعتمة بمعنى أنه ليس مع مناسب، لأنهم يعتمون بالإبل، وأنه أضافه إلى وقت في تأخيرهم حلاب الإبل حتى يظلم الليل، فكأنه ناشئ عن خصلة مذمومة، وحتى لا يراهم الطارق مثلا والضيف والفقير الذي يريد أن يشرب، فيعتمون بها حتى لا يراهم أحد، وهم يحلبون بهائمهم، فيبخلون بها. فلما كان هذا الوقت ناشئ عن هذه الخصلة الذميمة، أو هم اختاروا هذا الوقت، وكان هذا الاختيار لأجل أنهم لا يبذلون شيئا من اللبن، كرهت التسمية بالعتمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق في بعض الأخبار دلالة البيان لدلالة بيان جواز تسمية أحيانا بحيث لا يكون تسمية دائمة. وهذا من باب كما تقدم معنا الجمع بين النصوص في هذا الباب، وأنه لا اختلاف بينها، ولعله لبيان الجواز أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة. وهذا يمكن أن يكون أظهر، أنه أظهر، لأنه لما ذكر تلك الخصلة دل على أن لولا أنها لا تسمى بهذا وتسميتها دل على الجواز من حيث الجملة، نعم، بحيث أن يكون اسم العشاء لها مهجورا أو كالمهجور، فلا يهجر هذا الاسم بل يكون هو الغالب، وإن سميت أحيانا بالعتمة فلا بأس. وكراهية النوم قبلها لأنه قد يكون سببا لنسيانها أو تأخيرها إلى خروج وقتها المختار، وكراهة الحديث بعدها ظن مما لأنه قد يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن الصبح، أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب، أو لأن الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به، أو لغير ذلك، والله أعلم. والمعاني التي تذكر ولا يكون بين اختلاف لا بأس من القول بها كلها، ولهذا قال والحديث هنا قد يخص بما لا يتعلق بمصلحة الدين أو إصلاح، هنا إصلاح أو إصلاح المسلمين، إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدى أصحابه بعد العشاء، ترجم عليه البخاري في باب السمر في العلم، باب السمر في العلم، وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويستثنى عنه أيضا ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من أشغال تتعلق بها مصلحة الإنسان، وهذا من مصنف إشارة إلى أن هذا العموم مخصوص، لكن هو الأصل، إلا إذا كان هناك مصلحة دينية، مصلحة دنيوية، بل أولى المصلحة الدينية، وكذلك المصلحة الخاصة لتكون للإنسان مثلا، وقد تكون دينية من وجه، يعني إما لإكرام الضيف أو الحديث مع الأهل مثلا لإناسهم ونحو ذلك على وجه لا يكون عادة، فمثل هذا لا بأس به. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه بعد العشاء، وثبت في الحديث أنه حديث عن الترمذي وغيره كان يسمر مع بكر وعمر في الشأن من أمر المسلمين، وقال ذكره عمر وقال كنت معهم، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. وجاءت أحاديث في النهي عن السمر بعد العشاء في ثبوتها نظر، لكن كل ما جاء في هذا الباب محمول على ما لا حاجة فيه، لكن ما فيه حاجة قد يكون مندوبا ومطلوبا. والحديث في الصحيحين بل في عند الجماعة كلهم السبعة كلهم كان يكره النوم قبله والحديث بعدها، إلا أبا داود فإنه قال كان ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها وإسناده صحيح. وكذلك في رواية عند أحمد رواه بالروايتين يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وفي لفظ ونهى عن الحديث قبلها والنوم بعدها، والإسنادان عند أبي داود وكذلك إسناد أحمد صحيحان. فيفسر الكراهة وأنها للنهي، ولا شك أن قوله يكره هذا يفسر ويبين الكراهة، وأنه ليس فهمه للكراهة يعني مجرد مجردا، بل تلك الرواية بينت أنه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال نهى لكن لم يذكر صيغة النهي، لم يذكر صيغة النهي، ويحمل على فيكون كما جاء في الرواية عند الأكثر أن هذا للكراهة، بدلالة ليست الكراهة التي يعني تكون عند كما هو عند السلف الأصل فيها التحريم، لكن الكراهة التي ينبغي عدم الوقوع فيها، وأنه قد لأنها قد تفضي مثلا إلى أمر ربما يفوت به واجبا، لكنها إذا علم أن يترتب عليه على هذا السهر تأخيره عن وقتها مثلا أو نحو ذلك من وقوع في أمور لا تجوز يكون محرما، وإن خلا من هذه فتكون مكروهة، تكون مكروهة لأن فتكون وقد تكون مستحبة للمصالح الشرعية ومباحة لغير ذلك، إلا ما كان طريقا إلى أمر مشروع مثل إناس الضيف، وأيضا ما يكون من إناس الرجل لأهله لإصلاح الحال بينهما. قال وكان ينفتل إلى وقوله وكان ينفتل إلى آخره دليل على التغريس بصلاة الفجر، فإن ابتداء معرفة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش، يعني وهو تقدم الغبش والغلس، وأن هذه متقاربة اختلاط ظلمة آخر الليل بضوء أول النهار، يعني في انفتاله من صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ بستين إلى المئة، أي بستين من الآيات إلى المئة، وهذا كما قال جمع العلم أنها آية متوسطة ليست طويلة ولا قصيرة، وفي ذلك مبالغة في التقديم في أول وقت لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وفيه بحثان، أحدهما أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى، فمذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله أنها العصر، ودليل هذا الحديث مع غيره وهو قوي في المقصود، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة، والأحاديث كثيرة وجاءت نصا في صلاة إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وميل مالك والشافعي لاختيار صلاة الصبح، والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث، فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة وعورض بالحديث، يعني ليس معارضة بالرأي لكن بدليل آخر، وعورض بالحديث الذي رواه مالك عن من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال يعني أي أبو يونس أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني أي علمني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، قال أملت وأملت ملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. والمعنى أنه للعطف، والعطف يقتضي المغايرة، فيدل على أن صلاة العصر غير الصلاة الوسطى، وسيأتي الجواب عليه وإشارة في كلام مصنف إن شاء الله. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وجه الاحتجاج منه أن عطف الصلاة، أن عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والمعطوف عليه متغايران، وهذا يقع الكلام فيه من وجهين. وهذا سيأتي كلامه رحمه الله في الإشارة إلى شيء من هذا، لكن يعني الجواب الأظهر في هذا أن هذه القراءة أولا نفس القراءة هذه يعني ككتابة منسوخة، كما روى مسلم في حديث البراء بن عازب ما يدل على ذلك من رواية شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب أن نزلت حافظ على الصلوات وصلاة العصر، ثم نزل بعد حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، كما في الآية حافظ الصلوات والصلاة الوسطى، فنزلت بدل الصلاة الوسطى بدل صلاة العصر الصلاة الوسطى. فقال رجل عنده كما في مسلم إذن هي صلاة العصر، قال قد أخبرتك كيف نزلت، أو كما قال رضي الله عنه، وهذا واضح دليل بين على ذلك، وأن عائشة رضي الله عنها ذكرت ما القراءة الأولى، وهذا جاء عنها أيضا صريحا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وجاء أيضا عن غيرها ما يدل على هذا، ولهذا كان كالمتقرر أن الآية حافظ الصلوات والصلاة الوسطى، وأن هذا الموجود في المصحف، وأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تبين هذا لأنه مأمون في يعني في اختلاط القرآن بغيره من باب التفسير والبيان لثبوتها وتقررها، ولهذا قالت أخبرني، فكأنها ذكرت هذه الآية الأولى التي هي يعني نسخت من جهتي، ثم جاءت الآية الثانية مبينة لأنها هي صلاة العصر، وأنها ذكرت هذا كالتفسير والبيان. وقول المصنف رحمه الله أن المعطوف والمعطوف عليه متغايران هذا هو الأصل، لكن قد يكون العطف من باب عطف الصفات، فلا يكون تغاير، يكون عطفا على ذات واحدة، تعطف صفات على ذات واحدة فتكون وصفا لها، فلا يكون من باب تغاير الذات، لكن من باب تغاير الصفات الراجعة إلى معنى واحد. والمصنف رحمه الله سوف يذكر بيتا في هذا ما يدل عليه. فهذا يعني مع احتمال وضوح الجواب في هذا كما عند أهل العلم، إلا لو أنه احتمل شيئا من هذه الاحتمالات، فإن الحديث الصحيح الواضح لا تترك لحديث محتمل. قال رحمه الله هذا يقع الكلام فيه من وجهين، أحدهما أنه يتعلق مسألة أصولية، وهي أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد إذا لم يثبت كونه قرآنا فليتنزل منزلة الأخبار في العمل به، في خلاف بين أرباب الأصول. والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار، ولهذا وجب التتابع عنده في صوم الكفارة لقراءة الشاذة، فصيام ذات أيام متتابعات، وهذه قراءة ابن مسعود وأبي ابن كعب. والذين اختاروا خلاف ذلك قالوا لا سبيل لإثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد، ولا إلى لأن القرآن لا يثبت إلا متواترا، ولا إلى كونه خبرا لأنه لم يروى على أنه خبر. لكن هذا فيه نظر، فهذا بحث يعني آخر في هذه المسألة. لكن جمهور العلماء على أن لها طرفين، طرف يتعلق بقراءتها كأنها قرآن، هذا أباه جماهير العلماء الأئمة أربعة وغيرهم، فقالوا لا يقرأ بهذه القراءة الشاذة في القرآن في الصلاة، في الصلاة. وإن كان هناك رواية أحمد واختارها تقي الدين ورجحها صاحب الإنصاف وجماعة من أهل العلم إلى أنه يقرأ بها، ومن أهل العلم من قال لا يقرأ بها في غير في الشيء الذي ليس بركن في الصلاة، القراءة الزائدة على الفاتحة، وهذا اختيار المجد رحمه الله، وجماهير العلماء على خلاف هذا القول. الثاني احتمال اللفظ للتأويل، وأن يكون ذلك العطف في قول الشاعر، يعني كما تقدم أن هذا ليس عطف مغايرة، إنما عطف من باب عطف الصفات إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، وهذه صفات لموصوف واحد الملك القرم هو وابن الهمام ليس غيره بل هو، وليث وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم هو الملك الموصوف في أول البيت الملك القرم وهو السيد الكريم من الرجال. قال فقد وجد العطف هنا مع اتحاد الشخص وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب وهذا هو الأظهر في هذا الجواب. وربما سلك وبعضهم يسميه عطف تفسيري وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى وهما تقتضيه قرينة قوله وقوموا لله قانتين من كونه وقوموا لله قانتين في نسخة من كونها الصبح التي فيها القنوت، وهذا ضعيف لأن في الآية وقوموا لله قانتين وأن الصبح التي يقنت فيها، فيكون مراد بذلك حفظ الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لما ذكر القنوت والتي يقنت فيها صلاة الصبح كان صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، لكن هذا ضعيف، يعني لو لم يكن فيه إلا أن القنوت ليس في صلاة الصبح، ده ليس في صلاة الصبح، في صلاة الصبح وغيرها. وإن كان بعض العلماء قالوا إن قنوت صلاة الصبح دائم كما هو قول المالكية والشافعية في وأما صبح لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، أن هذا قول ضعيف، لكن القنوت في جميع الصلوات، وجاء في الفجر وجاء في العشاء وجاء في المغرب في الحديث الصحيح وفي حديث ابن عباس في الصلوات كلها قنت في الصلوات كلها كما عند أبي داود بسنن صحيح. قال وهذا ضعيف وجهين، أحدهم أن القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح، مع تسليم أن المراد بالقنوت يعني ما ذكر المصنف وهو الدعاء. ومسألة حمل أنه لفظ مشترك هذه مسألة خلافية، في مسألة حمل المشترك على يعني هل يحمل مشترك على معنيه أو معانيه، الجمهور على أنه يحمل على جميع معانيه ما لم إذا كانت لا تتضاد، يمكن أن يحمل على هذا وعلى هذا وعلى هذا بلا تناقض وهذا هو الأظهر، وهذا هو قول الجمهور كما تقدم، ونسبه تقي الدين رحمه الله في بعض أجوبته إلى الأئمة الأربعة، وقال هو الصحيح من قول عن الأئمة الأربعة، واختاره رحمه الله. ولهذا قد يأتي كما في قوله سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هذا السجود نوعان، فيه سجود معنى أن يسجد على الأرض وهذه كما يسجد أهل الإسلام، وهناك سجود خضوع وتذلل أو حاله حال الساجد، فالكون كله ساجد وعبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذا نوع من السجود وهذا نوع من السجود. وإن كان بعضهم ربما يرد هذا يقول إن هذا هو يدخلان في معنى، وهو أن وصف السجود لهم حاصل جميعا، لكن ليس بوصف واحد، فيه سجود اختياري طوعي عن إيمان ويقين، وفيه سجود وهو أن الكافر مهما تجبر وتكبر فإنه خاضع ولا يخرج عن هذا الكون. وهناك سجود لسائر من في السماء من يعني هذه المخلوقات السماوات والأرض ومن بينهما من نباتات وجبال وأشجار نحو ذلك. حتى فسر بعضهم سجود بعض أنواع الأشجار ونحو ذلك بأنواع من السجود، لكن لا دليل عليها، لكن يجزم مسلم بأنها ساجدة لله سبحانه وتعالى خاضعة له سبحانه وتعالى. فهذا من حيث الجملة من المشترك من اختلاف معانيه، وإن كانت يعني قد يقال إنها تتفق في أصل المعنى، لكن لما اختلف اختلاف بين أن هذا سجود اختياري لبعض الكون لبعض مخلوقاته، وهناك سجود يعني قهر وذلة، وأنهم خاضعون ذليلون لا يخرجون عن هذا الكون. وربما نعم، وكذلك في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني ذكر العلم يعني صلاته سبحانه وتعالى وصلاة ملائكته وصلاة الناس، وأنها تختلف في هذا المقام، وذكروا أدلة أخرى. وهناك أمثلة أخرى، يقول إنسان عندي عيون كثيرة، يقول عندي عيون كثيرة، ويقصد بالعين أنه يملك عينا من المال يعني الذهب والفضة، ويملك عينين بصيرتين، ويملك عينا أي عين ماء ونحو ذلك، وله مثلا ولي عين مثلا له مملوك مثلا يكون عينا له يأمره مثلا بتتبع مثلا أحد من الناس مثلا يكون عينا له مثلا. فهذا يقول لا تنافي بينها، أن يقول عندي عيون كثيرة. وهذا أيضا رجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله في بعض كتبه، لعل في مذكرة في أصول الفقه. قال والثاني أنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمع معا في موضع واحد مختصين به، فالقرينة ضعيفة، يعني عطف الصلاة عبد الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. لكن يعني الذي يعني يشار إليه في هذا ما أشار إليه في القرينة، وأن من مباحث علماء الأصول دلالة القرينة، وأن دلالة القرينة اختلف فيها هل هي دلالة يعني يحتج بها أو لا يحتج بها. من أهل العلم من قال إنها يحتج بها. وقبل ذلك في مسألة نسيت التنبيه عليها في كلامه رحمه الله، قالوا كان يصلي الهجير، فيه حذف مضاف تقديره كان يصلي الهجير، نسيت التنبيه عليها في قوله كان يصلي، فيه حذف مضاف تقديره كان يصلي الهجير، لما قال كان يصلي الهجير كان يصلي صلاة الهجير، لأن الهجير هو وقت الهاجرة، فالمراد صلاة الهجير، فليس هناك صلاة اسمها الهجير، لكن واضح أن المحذوف هنا يقتضيه السياق، يقتضيه وما هو، والشيء الذي يقتضيه السياق يكون كالموجود، والذي لا يستقيم السياق إلا به فهو كالموجود. لكن من بلاغة لغة العرب وقوتها وجازتها أن الشيء الذي يعلم من السياق لا يذكر، من باب الاختصار، وأنهم يحبون قلة الكلام وعدم تطويله ما دام أنه لا يحتاج إليه، فهذا مما يقتضي النص، وهذا يشار إليه في دلالة الاقتضاء في باب المفاهيم، يشار إليه بدلالة الاقتضاء، يعني الشيء الذي يقتضيه النص ويطلبه النص ولا يصح النص، يعني إما عقلا أو شرعا إلا به، كقوله سبحانه وتعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فإنه لا شك أن النص بالإجماع يدل على أن المراد من كان منكم مريضا أو على سفر عدة، يعني فأفطر، وإلا فمن كان مريض فلم يفطر لا قضاء عليه بالإجماع، ومن كان مسافرا فصام ونفطر فلا قضاء عليه بالإجماع، قال فعدة من أيام أخر دليل على المعنى فأفطر، فأفطر أي فعليه عدة من أيام أخر، وهذا يقع كثير من قول مثل قول عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فالخطأ واقع، الخطأ واقع والنسيان واقع، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فليس المعنى أنه مرفوع وقوعه، لكن معنى عاد خلف في تقديره، ومما قدر رفع يعني إثم الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، إثم الخطأ والنسيان، فهذا يقتضيه السياق، يقتضي السياق مقدرا محذوفا معلوما، والمقدر على هذا الوجه كالمذكور، لكن حذفه من باب يعني البلاغة في الكلام واختصار الكلام، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني فحذف ما، هذه قاعدة العرف، حذف ما يعلم جائز، وهذا غير دلالة الإشارة، في دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، دلالة الاقتضاء يكون المحذوف مقصودا في الكلام، مقصودا مطلوبا في الكلام، أما دلالة الإشارة فلا يكون مقصودا، بل هو لازم من الكلام، كقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففيه دلالة من دلالة الإشارة إلى صحة صوم جنوب، لما أحل لأن الآية سيقت لبيان كما تقدم، كما أنه قد علم بالأدلة أنهم كانوا في أول الأمر يعني من نام بعد صومه بعد ما بعد الفطر فإنه حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الغد، واختلف في قيل إنه إلى صلاة العشاء ونحو ذلك على اختلاف الروايات في هذا، ثم نزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فبين حل هذا الشيء وأنه نسخ الحكم السابق، فلما كان هذا أحل في الليل والليل يمتد إلى طلوع الفجر، وأنه لو وقع منه الجماع مع انتهاء الليل فإنه لا يمكن أن يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فيكون ابتداء الصوم وهو جنب، فهذا دلالة إشارة على صحة صوم الجنوب، لكنه غير مقصود، لم يسق النص له، إنما هو لازم من النص، ولازم الحق حق. نعم، نعود إلى ما تقدم، قال: والثاني أنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمع معا في موضع واحد مختصين به، فالقرينة ضعيفة، هذا إشارة إلى دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران موضع خلاف، لكن بعض العلم كثير من الأصوليين قد فصل فيها، وابن القيم رحمه الله أحسن من تكلم في هذا، ويعني ذكر ما شيئا معناه يعني، وذكره غيره أن الاقتران في النظم ليس بحجة، الاقتران في النظم لا يحتج به إذا كان حكمين مقترنين في النظم، كل حكم مستقل، لكن اقترن في النظم مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فالبول في الدائم البول في الماء الدائم له حكم، إما ينجسه مباشرة أو يفضي إلى تنجيسه، والغسل في الجنابة له حكم. فكون الماء إذا بال فيه وتأثر بالنجاسة يكون نجسا، لا يلزم منه أن الغسل في الجنابة ولو تغير الماء مثلا بعد غسل الجنابة أن يكون نجسا، لأن قول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم جملة مستقلة، ولا يغتسل فيه من الجنابة جملة مستقلة، إنما اقترنا في نظم الكلام فلم يقترنا في حكم واحد. فإذا كان اقترانهما في السياق والنظم مع استقلال كل مسألة أو كل جملة كل جملة استقلال كل جملة عن الجملة الأخرى، ففي هذه الحالة لا يقال إن دلالة الاقتران تدل على استواء، فما دام أنه ينجس ما ظهر أثر النجاسة في البول كذلك في الغسل من الجنابة يكون نجسا، إنما هذا له حكم وهذا له حكم. وهذا يعني مفصل في كلام العلم عند شرح هذا الحديث. لكن لو كان اقتران في حكم واحد كقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة والسواك وأن يتطيب، قال حق على كل مسلم، وذكر بعد ذلك الاغتسال وذكر الغسل يعني الغسل وذكر السواك وذكر التطيب، فهذه حق على كل مسلم. ولما أجمع العلماء على أن السواك ليس بواجب وأن التطيب ليس بواجب واقترنا في حكم واحد وهو قول حق على كل مسلم، دل على أن الاغتسال ليس بواجب، لا لدلالة الاقتران لكن لاستوائهما في هذا الحكم وهو الحق. لكن هذا أيضا كما نبه ابن القيم رحمه الله في بعض كلام له، يعني في كلام له رحمه الله لا استحضره لكن مما يحضره يعني منه، وهذا أيضا يعني يعلم بدلالة الأخبار أن هذا لو كان هذا الحكم لم يكن فيه إلا هذا الحديث، لكن حين تكون هناك دلة من خارج هذا الدليل تدل على اختصاص هذا الحكم وهو الغسل بحكم الوجوب أو زيادة في التأكيد، في هذه الحالة يختص بحكم آخر دون هذين الحكمين، لا يعني لأجل دليل آخر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة أجمع على كل محترم. ثم يأتي الخلاف في هذه المسألة والأدلة في هذا الباب، فالشأن لابد من دليل خارج في هذه المسائل. هما إذا اقترنا في حكم واحد، لأن أحيانا قد يكون اقتران في حكم واحد وقد يكون اقترانهما يعني يشبه النظم بين هذه الأحكام، والنبي عليه قال الفطرة عشر من الفطرة، ثم ساق جملة من الأحكام، شيء منها واجب وشيء منها سنة، عشر من الفطرة شيء منها سنة، فلا يجرى عليها حكم واحد مع أنه جعلها كلها من الفطرة. وربما سلكوا طريقا آخر وهو إيراد الأحاديث تدل على تأكيد صلاة الفجر، على تأكيد أمر صلاة الفجر، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني هذا يريد به أن تأكيد أمر صلاة الفجر وما ورد فيها من الأخبار مما يقوي القول بأنها هي الصلاة الوسطى، وهذا في الحقيقة يعني قد يكون معارضة للنصوص بمعان لا تقبل مع ورود النص، وهذا سيأتي إن شاء الله بأن مثل هذا فاسد الاعتبار. ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن العشاء والصبح، وهذا معارض بالتأكيدات التي وردت في صلاة العصر. هذا نقض لهذه المعاني، كقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، ورد في صلاة العصر. وكقوله صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في حديث جرير، وقد حمل قوله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة الصبح والعصر. بل نزيد فنقول قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله. وهذا رواه البخاري عن بريدة وكذلك أيضا حديث الصحيحين فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومال على الخلاف في الفوات، على الخلاف في الفوات. وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل مشقة في ذلك، وأشق الصلوات في ذلك صلاة الصبح لأنها تأتي في حالة النوم والغفلة. وقد قيل فإن ألذ النوم إغفاءة الفجر. نعم، يعني هذا إشارة إلى مسألة المشقة، وأن المشقة يعني فيها زيادة أجر، وهذا يعني هو من حيث الجملة لا شك أنه حين تكون المشقة ناشئة عن العمل هذا واضح، إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطأ. أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ورفع بالدرجة، قلنا بأنس قال إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطأ المسائل وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لكن أن تكون هذه المشقة هي المقصودة، هذه قال أن تكون المشقة في العمل قاعدة في هذا الباب، وأن ما كان أكثر مشقة كان أكثر أجرا، أو ما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا، هذا قاله بعض العلماء كالقرافي في الفروق، وكذلك السيوطي في بعض كتبه، وقاله غيرهم أو تبعا غيرهم، لكن الصواب على قول جماهير العلماء وجماهير الأصوليين، وقرره كثير من أهل العلم بالأدلة البينة الواضحة في أن يعني ما كان الأفضل ما كان الأنفع والأكثر فائدة، يعني أنه على قدر فائدة العمل وثمرته يكون الأجر، إنما حين تحصل المشقة وتكون ناشئة عن العمل بدون قصد فكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أجرك على قدر نصبك، وكذلك في حديث أبي بن كعب، هذا حديث عائشة في البخاري ويمكن في صحيح البخاري، وفي حديث أبي بن كعب مسلم قصة ذلك الرجل حديث طويل إني أريد أن يكتب الله خطايا كلما ذهبت وكلما رجعت، قال قد أعطاك الله ذلك كله، مع أنه لم يتخذ حمارا، قال قلت أنا اتخذت حمارا يقيك حر الرمضاء الحديث، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لا يحملك على ذلك، قال إني أريد أن يكتب الله خطايا كلما ذهبت وكلما أتيت وكلما رجعت، وكما قال رضي الله عنه، فقال قد أعطاك الله ذلك كله. وفي لفظ عن الماجح لفظ صحيح قد أنطاك الله ذلك كله على لغة أهل اليمن. فالمقصود أن الصواب في هذا أن الأجر على قدر فائدة العمل وثمرته، قد فائدة العمل، والحديث في هذا كثيرة، والمشقة الناشئة عن العمل لكن لا تقصد المشقة قصداً ولا يتكلف لها فلا شك أنه على خير عظيم. قال نعم، ويناسب ذلك أن تكون هي المحثوثة على المحافظة عليها، وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى، وهو أنها وقت اشتغال الناس بالمعايش والتكسب، ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر، وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباع النصوص فيها. فيعني كأن حال الأمر أيضا إلى أمور قد لا يحيط بها البشر ولا ويقصر عنها علم البشر ويسلم الأمر. ولهذا في قوله أن هذا ساقط الاعتبار مع النص هذا واضح، وهذا أحد الأسئلة التي تورد على القياس، وهو فساد الاعتبار، يعني أن المعارضة بقياس مع وجود النص لا قيمة له ولا اعتبار له لمعارضة النص. وعلى هذا إذا ثبت فإنه عند النظر والتأمل لا يكون قياسا صحيحا، لا يكون قياسا صحيحا، وقد يتوهم له أنه قياس صحيح، ولكن قد لا تظهر الحكمة والمعاني والمصالح كما أشار إليها الإمام الدقعيد للفضائل، وللفضائل المصالح مراتب لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباع النصوص فيها. إذا جاء النص خلاص، إذا جاء نهر الله جاء بطل نهر العقل، مع أن العقل لا يعني لا يحيل النصوص ولا إنما يحار فيها. والشريعة لا تأتي بمحالات العقول، إنما تأتي بمحارات العقول، مع أن الغالب بل الشريعة كلها نصوصها وكلها حكم وأحكام ومعاني ظاهرة، لكن لو تكلف متكلف في أمر وتكلف بعض المعاني فإنه يقال سلم، سمعنا وأطعنا، فإذا لم يظهر لك المعنى فسلم، وإن ظهر لك فالحمد لله كما هو الغالب عن نصوص الشريعة، فهذا نور على نور، وإلا فإنه لا تستقيم قدم الإسلام إلا على ظهر الاستسلام والتسليم، لا بد من الاستسلام والتسليم لأمر الشارع، هذا هو الواجب، سمعنا وأطعنا. وهذا هو الذي قاله الصحابة رضي الله عنهم، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سبحانه لا إله إلا هو. فهذا هو الواجب في مثل هذه المسائل. لكن ولله الحمد هذه مسألة يعني النص فيها واضح وظاهر، والله عز وجل قال حافظ الصلوات والصلاة الوسطى، وأنها على المشفور يسبقها صلاتان نهاريتان ويعقبها صلاتان ليليتان، فيسبقها صلاة الفجر وصلاة الظهر هما نهاريتان، ويعقبها صلاة المغرب وصلاة العشاء صلاتان ليليتان. فصلاة الفجر في أول النهار وصلاة المغرب في أول الليل، في أول الليل، وصلاة الظهر في وسط النهار، وصلاة العشاء قد تؤخر إلى وسط الليل، إلى وسط انتهاء وقتها إلى وسط الليل، أما أفضل وقت لها فكما لا يخفى في النصوص أن تأخيرها هو الأفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام أخرها ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال رحمه الله: وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونه وسطى من حيث العدد، وهذا عليه أمران، أحدهما أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد، من حيث العدد، فيجوز أن تكون من حيث الفضل، حيث الفضل كما يشير إليه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني قول أن الوسطى ليس المراد أنها وسطى من جهة العدد قبل صلاة نهاريتان وصلاة وبعد صلاة نهاريتان، إنما هو من جهة الفضل. الثاني أنه إذا كان من حيث العدد فلا بد من أن يعين ابتداء ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا قد يقع في التعارض، فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول سبقتها المغرب والعشاء ليلا والظهر والعصر نهارا فكانت هي الوسطى، ومن يقول هي المغرب يقول لأن هذه أقوال قيلت في الصلاة الوسطى سبقتها الظهر والعصر وتأخرت العشاء والصبح فكانت المغرب وسطى، ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى. وهذه كلها يعني من باب مباراة رحمه الله في إيراد الاحتمالات، وإلا الصواب كما تقدم. ولهذا قالوا على كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف، وفي حديث عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يعني على أنه أقوى ما جاء أنها ليست صلاة العصر، العطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، لكن تقدم أن هذا العطف تبين أنه باب عطف الصفات، فيكون عطف بيان وتفسير للصلاة الوسطى وأنها صلاة العصر الذي صدرنا به، ومع ذلك فدلالته قاصر عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر. والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف، بل إنه هذا ليس يعني لا يظهر أنه اعتقاد، بل دلالته موافق كما تقدم، والحديث كالنص، بل هي صريحة في أن صلاة الوسطى صلاة العصر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بأرجح ومنها، والله أعلم. والأظهر والله أعلم أنها ترجيح ليس من باب الظن، بل هو من باب دلالة النص كما تقدم حتى في كلامه هو رحمه الله، لأنه قال أن مثل هذا ساقط الاعتبار لورود يعني الدليل والنص بذلك كما سبق في معنى كلام رحمه الله. البحث الثاني قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، والثاني يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب، أن يكون صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وعلى هذا التقدير يكون حي دالا على أن ترتيب الفوائد غير واجب، لأنه يكون قد صلاها العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة، وذلك لا يراه من يوجب الترتيب يعني بين الفوائد، إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير، يعني أنه صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم صلى العصر لم يرتب بينهم، يعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الأول، يعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء يعني أنه وقعت صلاة العصر بينهما، فلا يكون رتب بين المغرب والعشاء فأخر العصر بين المغرب والعصر فأخر العصر وصلىها بعد المغرب، لكن حديث جابر الصحيحين صريح في أنه صلى المغرب ثم صلى بعد ذلك العصر فرتب بينهما، فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال، وإلا وقع الاحتمال. وفي هذا الترجيح يعني هذا التقدير الذي سبق ذكره ليس أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان، وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، يعني في قول صلىها بين المغرب والعشاء يعني على تقدير بين وقت المغرب وبين وقت العشاء، بين وقت المغرب ووقت العشاء، يعني أن هذا محتمل في تقديره في العربية، أن هذا يحتمل حيث صلىها بين المغرب والعشاء، فلا ينافي أن يكون صلى العصر ثم صلى المغرب بين ثم صلىها بين يعني وقت المغرب ووقت العشاء، فلا يكون أنه صلىها بين المغرب والعشاء أنه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء، بل بين وقت المغرب والعشاء يعني صلى العصر بعد دخول وقت المغرب، وهذا بين المغرب والعشاء، فيكون صلى العصر بين وقت المغرب والعشاء ثم صلى المغرب وهي صلاتها في وقتها صلاتها، فهذا مراد قوله قد ورد على حسب قواعد علم العربية والبيان، من جهة أنه يحتاج إلى تقدير، وأن ليل المراد صلى بين المغرب والعشاء أنه يعني بين وقت المغرب والعشاء، لا أنه صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء. وكل هذا كل هذه احتمالات لا يحتاج إليها لورود النص صريحا في الصحيحين بأنه صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء، فرتب بينهما. وهذا يغني عن هذا التقدير لو فرض أنه قد يحتمل مثل هذا بين المغرب والعشاء. وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، صلى بعدها المغرب، وهذا في الصحيحين. يعني وهذا التقدير الأول صلى بين وقت المغرب ووقت العشاء، ترجيح للتقدير الأول وهو أن يكون التقدير فصلىها بين وقت المغرب ووقت العشاء، وهذا هو التقدير، وهذا هو الحذف الذي أشار إليه لأنه مجال النظر في علم العربية، وأن هذا قد يرد اللي هو الحذف. مثل قوله الحج أشهر معلومات، الجمهور قال وقت الحج أشهر معلومات، وهذا حديث صحيح، فلا يلتفت إلى غير احتمالات والترجيحات. وما انتهى إليه يعني ينهي ما خاض فيه رحمه الله من الجدال، لكن هو طريقة رحمه الله هو تعويد على النظر والبحث في الاحتمالات هذه والتدريب عليها في باب الرد والمناظرة. وهذا من نصح رحمه الله، لكن كما تقدم أحيانا يورد احتمالات قد تكون بعيدة جدا، وقد تكون احتمالات قالها بعض العلماء، كما تقدم في مسألة أن بعض العلم رأى أن الصلاة في أول وقته يكون ابتداؤه مباشرة من أول الوقت، وأن لا تحصو أنه لا تحصو فضيلة صلاة في أول وقتها إلا أن يحرم مباشرة بعد مثلا الزوال مباشرة، كما هو قول لبعض الشافعية، وإن كان أبطله محققوهم رحمة الله عليهم كالنووي. وحديث مسعود الآتي عقيبة هذا الحديث، عقيبة هذا الحديث يدل على أن الصلاة صلاة العصر أيضا كما في هذا الحديث. سيأتي الحديث وهو صريح في ذلك أنها صلاة وسطى، وجاء في عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت وقت الاصفرار وقت كراهة، بل جاء الحديث في النهي عن ذلك، يعني وهو إذا تضيفت الغروف، لما قال عليه الصلاة تلك صلاة منافق تلك صلاة منافق تلك صلاة منافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرين شيطان قام فناقر أربعا لا يذكر الله فيه إلا قليلا. الحديث رواه أحمد ومسلم، رواه مسلم وأبو داود، وهذا لفظ أبي داود بتكرارها ثلاثا في قوله تلك صلاة منافق، كررها أبو داود ثلاثا رحمه الله. ويكون وقت الاختيار خارجا ولا تؤخر الصلاة عن وقت اختيار، فقد ورد في ذلك أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذا فيه نظر. صوب بعض العلم أن صلاة الخوف والدة قبل ذلك، وأنه يجوز التأخير حين تكون صلاتها هي يعني هي التي أنسب للفاتحين مثلا والمجاهدين، وهذا وقع للصحابة الفتح تستر رضي الله عنهم، وعليه حمل البخاري رحمه الله ما وقع في الخندق، وأن صلاة الخوف قد شرعت قبل ذلك، وهذا في بحث حرره الحافظ رحمه الله. والمراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت لو قيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الآية، لكن قال بعض العلم من جرب أمر الجهاد والقتال فإنه قد لا يتيسر ولا يحصل هذا، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فتح تستر مع أبي موسى كما رواه البخاري معلقا مجزوما به أضاء الفجر، وكان الصحابة رضي الله عنهم قد دخلوا مدينة تستر، وكان بعضهم على أبواب وبعضهم قريب من الحصون، يعني خشوا أن يفوتهم الفتح، فلم يزالوا حتى دخلوا وفتحوا تلك البلاد، فلم يصلوا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. قال أنس فما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها. ورده البخاري رحمه الله، ذكر قبل ذلك عن بعض علماء الشام كمكحول، ولعل ذكر معهم الأوزاعي وجماعة من الشام من علماء الشام رحمة الله عليهم قالوا بهذا القول، وإن كان الجمهور على خلافه. وقوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء، وليس كذلك، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت، انتهى إلى هذا الوقت حتى أصفرت الشمس يعني قريبا من الغروب، ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب. قد يوهم أنه وأنها صليت قبل غروب الشمس، لكن ليس مرادا لحديث صريحة أنه صلىها بعد غروب الشمس، ولهذا ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب كما في الحديث الأول. وقد يكون ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرهم ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضي لجواز تأخيرها بعد المغرب، كما وقع له عليه الصلاة والسلام لما ناموا الصحابة عن صلاة الفجر ثم أمرهم بأن يغيروا مكانهم، وقال هذا وادي حضر فيه شيطان، ثم تحول عن مكانه وأمر بلالا فأذن، ثم بعد ذلك يعني استعدوا للصلاة وصلوا صلاة متى الفجر، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار مثل هذا، ولعل قائلا يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بمعنى، فإن ابن مسعود تردد فيه بين قوله ملأ الله وحشى الله ولم يختصر أحد اللفظين مع تقاربهما في المعنى، وجاوبه أن بينهما تفاوتا، فإن قوله حشى الله يقتضي من التراكم كثرة المحشي ما لا يقتضيه ملأ، يعني حشوت الشيء كأنك ملأته ملأ وجمعت بعضه بعض بخلاف ملأ. وروى المعنى بحث لأهل العلم، يعني الذي عليها للعلم وجماهير العلماء أنه تجوز رواية لعالم ما يحيي المعنى، لكن إذا كان المعنى في أصله متفقا لكنه يتفاوت ودلالته قد تختلف في دلالة الحكم، في هذه الحالة ينبغي الحفاظ على اللفظ الذي يفوت به معنى حكم من الأحكام. وقد قيل إن شرط الرواية المعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهم عن الآخر، على أنه وإن جوزنا الرواية المعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى، فقد يكون مسعود حرا لطلب الأفضل والله أعلم. وهذا منهم رضي الله عنهم تحري الألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك هو المأثور عن مسعود، وكان إذا تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام تغير رضي الله عنه واشتد عليه الأمر، فكانوا يشد عليه ماذا، وكان يقولون مثله أو شبهه أو كذلك جاء عن أنس، كلها ثبت عنه كما عند ابن ماجه وغيره، فيه ما كان عليه الصحابة من تحري ألفاظه عليه الصلاة والسلام. نقف على الحديث السادس، لولا شق على أمتي وعلى الناس اللي أمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسلام والعلم النافع والصحابة مني وكرمه آمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.